منهج الإسلام في تربية الأطفال، تأليف جودة محمد عواد، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. تمهيد: تعتبر المرحلة السنية من الثالثة إلى السادسة مرحلة ضائعة لأغلب الأطفال باستثناء بعض حضانات اللغات، إذ قبل ذلك يقضيها الطفل في المهد وبعدها ينتقل إلى المدرسة. وبخبراتي الطويلة في الحضانات الكثيرة الملحقة بالمشروعات الإسلامية، وضعت هذا المنهج المبسط، حيث إن أغلب الذين يتعرضون للعمل في تلك الحضانات لا صلة لهم بالطفولة ولا التربية، ويعتبرون فترة بقاء الطفل في الحضانة من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية مساء فترة ضائعة حتى تعود الأم من العمل، أو لكي تستريح الأم من ضوضاء الأطفال إن كانت لا تعمل. هدفنا من هذا المنهج باختصار هو العودة بالحضانة إلى هدف الكتاب القديم، حيث كان الصغار يحفظون كتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون القراءة والكتابة والشعر العربي الأصيل مع مراعاة طبيعة تلك المرحلة، ومع الأخذ في الاعتبار كل ما وصل إليه العلم في العالم، لينشأ الطفل على البطولة والأخلاق الفاضلة. ولهذا وضعت هذا المنهج المبسط ليكون في متناول الآباء والأمهات لمتابعة ما وصل إليه الأطفال في الحضانة أو في المنزل، وأيضا لكي يكون لدى كل مدرسة فصل في الحضانة نسخة منه تطالعها باستمرار، ويكون لدى كل حضانة نسخ من هذا المنهج. وحبذا لو كانت هناك دورة تدريبية بسيطة لمدة أسابيع أو شهور بعد العمل في الحضانة، أي بعد اليوم المدرسي، تشترك فيها المعلمات من الحضانات في كل منطقة، ويقوم بالتدريس فيها الأساتذة المتخصصون. القدوة في حياة الطفل. ونقصد المعلمة والوالدين. والقدوة لها تأثيرها في سلوك الطفل أكثر من تلقينه الكلام، وإذا كان سلوك المعلمة مختلفا عن توجيهاتها فشلت العملية التعليمية كلها. فمثلا المعلمة لا تكذب حتى لا يتعلم الأولاد الكذب، ولا تطيل أظافرها حتى لا يطيل الأولاد أظافرهم، ولا تلقي بالأوراق والقشور على الأرض حتى لا يلقي بها الأولاد على الأرض، فهي مرآتهم التي يتعلمون منها. والمعلمة تهتم بتنظيف أسنانها حتى يهتم الأطفال بتنظيف أسنانهم. والمعلمة لا تتلفظ الألفاظ النابية أمام الأطفال حتى لا يحفظوها منها. والمعلمة لا تسرف في وضع المساحيق على وجهها وأظافرها حتى لا تقتل البراءة في الصغيرات كما يحدث في برامج الأطفال بالتلفزيون. والمعلمة لا تطيل الحديث مع زملائها وتترك الأطفال حتى لا يجرح بعضهم بعضا كما يحدث من بعض المعلمات من إحضار طعام جماعي وترك الفصول. والمعلمة تسامح الطفل إذا أخطأ بعد التحذير والتهديد حتى يتعلم الأولاد التسامح والعفو عن بعضهم، وتخاطبهم بأسلوب راق ليحفظوه، كقولها لمن تقدم له شيئا تفضل، ولمن تطلب منه شيئا من فضلك، وهكذا يتعلم الأولاد منها. ومن هنا كانت ضرورة اختيار المعلمة ومراقبة سلوكها أمام الأطفال أهم من تعليم الأطفال الحساب واللغة الأجنبية. الناحية الصحية والإشراف اليومي والقرآن الكريم. الحصة الأولى في اليوم. أولا، تحرص المعلمة على أن تستقبل الأطفال بابتسامة ومرح كل يوم مهما كانت مشاكلها في بيتها، وتشيع جو من البهجة والمودة والحنان بينهم. ثانيا، تحرص على أن تعلم أطفالها تحية الإسلام، السلام عليكم، وترد على الأطفال بلهفة وحب، وحبذا لو قبلتهم، وتحاول أن تنسيهم كلمة صباح الخير، فهي ليست من تعاليم الإسلام. ثالثا، تتأكد المعلمة في بداية اليوم الدراسي من تهوية الفصل والإضاءة والنظافة العامة للأرضية والكراسي والسبورة وغيرها. رابعا، تسمح لمن لم يفطر منهم بالإفطار، ولكنها تنبه على ضرورة الإفطار قبل الخروج من البيت إلى الحضانة. خامسا، تقوم بحصر الغياب وتسأل عمن غاب، فربما كان مريضا فيجب عليها زيارته. سادسا، التفتيش على مظهر الأطفال كالآتي: الشعر، وخصوصا البنات، فقد ثبت في بعض الحالات وجود القمل والقروح في رؤوس البنات، لذلك وجب على المعلمة أن تلقي نظرة سريعة فاحصة على رؤوس البنات، وأن تحرص على ضرورة دوام غسل الشعر وتسريحه وتضفيره. الأظافر، فمن السنة قص الأظافر كلما طالت. الأسنان، وذلك باستخدام السواك أو فرشة الأسنان حتى لا تتسوس وتتساقط وتسبب الالتهابات والآلام. الأنف والأذن والرائحة التي يمكن أن تنبعث منهما. الملابس النظيفة والحذاء والجوارب والمناديل. الحالة الصحية عموما لوجوب عزل المرضى منهم حتى لا يتفشى المرض في الفصل بالعدوى. العيون ومدى إبصار الأطفال لعلاج العين مبكرا، ولعمل نظارة للطفل إذا كان شديد الضعف. كوب الطفل والأدوات الخاصة به حتى لا يشرب من الحنفية مباشرة. الزي الموحد في غاية الأهمية، ولا يقبل الطفل إلا بزي الحضانة، ويمكن شراؤه له إن كان فقيرا. تمرينات الصباح الرياضية، والهدف منها إعطاء جرعة نشاط للطفل وبث البهجة والسرور في قلبه حتى لا يشعر بأنه دخل سجنا يقيد حريته حتى يخرج منه. وهي تمرينات خفيفة لمدة ربع ساعة، ويطلب من الأطفال فيها تقليد العصافير والطيور والجري المنظم، وبعض التمرينات السويدية الخفيفة كتمرين الوسط والمرجيحة والقفز في المكان والجري في المكان إلى آخره. حصة القرآن الكريم. بعد تمرينات الصباح ودرعة النشاط والبهجة، ينبغي للمعلمة أن تبدأ بالقرآن الكريم، فالأطفال في بداية اليوم الدراسي أكثر قبولا له واستعدادا لحفظه. ثانيا، يستحب أن تقرأ للطفل بوضوح مع التكرار، ليحفظ ويفهم المعاني العامة دون تفسير حرفي أو شرح محدد لكل كلمة أو كل آية. وهناك بعض المتشدقين الذين يزعمون أن حفظ سور القرآن أمر يصعب على الأطفال، في حين إبدائه إعجابا بالأطفال الذين يحفظون مقطوعات للغة الفرنسية أو الإنجليزية. رابعا، على أن نراعي في البداية بعض آداب القرآن، فيقرأ بحرمة وتعظيم، وحبذا لو تعلم الأطفال الوضوء واستقبال القبلة والاستعاذة قبل القراءة وغيرها، كأن يربع الطفل يديه ويعتدل ويترك ما في يده. طريقة جديدة وجذابة لتحفيظ القرآن، وهي أن تبدأ المعلمة بتحفيظ السور الصغيرة، وذلك بشرح قصة السورة، تحكيها إليهم مبسطة بأسلوب تمثيلي حتى تثبت في الذهن، وذلك بقراءتها من القصص المصورة، ولأكثر السور القصيرة قصص. فمثلا سورة العلق، تشرح فيها قصة أول نزول الوحي في غار حراء، وسورة الفيل تشرح قصة أصحاب الفيل، وسورة قريش تشرح قصة رحلات قريش، وسورة الكافرون وقصة الكفار وعرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم يوما ويعبد الله يوما، وسورة المسد وقصة أبي لهب وامرأته وإيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حوالي 25 سورة قصيرة لكل منها قصة ووسيلة لا تزيد في عرضها عن دقائق، والمعلمة تكرر القصة كما تكرر الآية وتطلب من الأولاد مناقشتها وتسألهم عنها وتجيب على أسئلتهم ببساطة. أما السور التي ليست لها قصة معروفة فيشرح المعنى العام لها ببساطة دون المفردات كما سبق. يبدأ الأطفال في حفظ سورة الفاتحة أولا، ثم سورة الإخلاص والمعوذتين وقل يا أيها الكافرون، ثم بقية السور. ملاحظات: يطلب من أولياء الأمور مراجعة القرآن للطفل في المنزل، وذلك عند استلام الطفل أو بإرسال خطاب له أو يكتب في كراسة الواجب الرجاء مراجعة سورة كذا وكذا مع الطفل. يتم تسميع السورة في اليوم التالي قبل السورة الجديدة، وأعتقد أن تكرار السورة عدة مرات وتسميعها من عدد من الأطفال الذين يحفظونها يساعد على تحفيظها لبقية الأطفال. لا تزيد مدة حفظ السورة عن 3 أيام مهما كانت على أن تنتقل المعلمة إلى الجديد، وكذلك المراجعة كل يوم. وقد وجد في بعض الحضانات أنهم يقتصرون على 4 سور أو 5 سور لا يزاد عليها مع تكرارها وتسميعها على الضيوف، مما يسبب للأطفال الملل. إذا كان لدى الحضانة عدد من الفصول فيجب تخصيص فصل للموهوبين سريعي الحفظ شديدي الذكاء، وذلك لاستثمار طاقتهم في حفظ المزيد من القرآن والأحاديث والأناشيد الإسلامية، لأن هؤلاء إذا كانوا بين محدودي الحفظ والفهم من الأطفال الذين يحتاجون لمرات عديدة من التكرار حتى يحفظوا انصرفوا وملوا، بل وربما اتجهوا إلى مزيد من اللعب بدلا من الحفظ. يجب على المعلمة أن تحفظ هذه السور أولا بطريقة صحيحة، وذلك بتسميعها على الشيخ المشرف الديني للحضانة. ويؤسفني وجود بعض المعلمات من خريجات الجامعة لا يحسن تلاوة قصار السور، وبالتالي يحفظ الأولاد منها بطريقة خاطئة. يفضل ألا تزيد حصة القرآن الكريم على 1 ساعة في اليوم. اتباع نظام الجوائز لتشجيع الأطفال على الحفظ بداية من التصفيق والشوكولاتة ولعب الأطفال وعلب الألوان وكذا التوبيخ لمن يثبت استهتاره بالقرآن الكريم. الحصة الثانية: الألعاب الترفيهية أنواعها وفوائدها. ربع عدد ساعات اليوم الدراسي في الحضانة تخصص للعب والترفيه. اللعب بالنسبة للأطفال ضرورة، فهو مباح لهم شرعا، ولا بد أن نعطي له الحضانة اهتماما سواء من ناحية الوقت أو توفير اللعب والملاعب. وقد زرت حضانات كثيرة لا تعرف معنى اللعب ولا فائدته من الناحية التحصيلية للطفل أو الناحية الجسمية والنفسية أيضا. أهمية اللعب للطفل: أولا، الطفولة طاقة وحركة ونمو سريع، ولذلك لا بد من اللعب ليكتمل النمو الحركي للطفل، والجري لتناسق العضلات والعظام والنمو الطبيعي. واللعب وسيلة لتفريغ طاقة الطفل التي قد تصيبه بعلل كثيرة إذا لم يفرغها. ثانيا، يسرد الطفل أثناء اللعب مشكلاته ويعكس الجو الانفعالي للأسرة التي يعيش فيها، مما يسهل فهمه كما يسهل معرفة تكوينه النفسي وتحديد شخصيته. ثالثا، يعتبر اللعب أداة علاجية نفسية للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية لهم حالات خاصة كما سيأتي فيما بعد، كما أن اللعب يمهد ويعد الطفل لتحمل الأعباء والمسؤوليات عند الكبر. وعلى الآباء والمربين أولا توفير اللعب ذات الألوان والأشكال المختلفة للأطفال حسب قدرتهم. ثانيا، تشجيع الطفل على اللعب وعدم حبسه، بل مشاركته أحيانا أثناء القيام بالألعاب التركيبية. ثالثا، توجيه الأطفال أثناء اللعب في دار الحضانة للحد من الانفعال الزائد لبعضهم ولتخفيف الإرهاق كما سيأتي في أنواع الألعاب. رابعا، الإكثار من الحصص الرياضية في الحضانة أكثر من الحصص التعليمية، ولتكن مشوقة جديدة حتى يحب الطفل الحضانة والعلم معا. ويمكن تصنيف أنماط اللعب للأطفال كما يلي: أولا، اللعب الحر، وفيه يكتسب الطفل مهارته البدنية والتوافق الحركي. ثانيا، اللعب التخيلي، وفيه يتخيل الطفل اللعب شخصيات ويحدثها أو يتشبه بأفعال الكبار كما تفعل البنت مع العروسة. ثالثا، اللعب البنائي أي التركيب، كاستخدام المكعبات في تكوين أشكال معينة أو وضع أشياء فوق بعضها أو بناء بيوت من الرمل أو تشكيل صور من طين الصلصال. رابعا، اللعب التوفيقي المنظم التوقيتي، حيث يتحرك الأطفال وفق أصوات مميزة أو نداء أو صفارة كتمارين الصباح مثلا. خامسا، اللعب الجماعي، وتظهر فيه حالة الطفل لأقرانه وميله للتعاون واللعب معهم، وتظهر في سن متأخرة عن اللعب السابق الذي يبدو فيه الطفل أنانيا. لذا يراعى في تأسيس الحضانة وجود صالة اللعب، فإذا لم توجد فيجب إحاطة سطحها بسور عال لتحويله إلى صالة ألعاب. كذلك يراعى شراء عدد من المراجيح والدراجات والمكعبات واللعب المتحركة والكور وعلب الألوان، كما يراعى اختلاف كراسي الأطفال عن دكة المدرسة، فيستحب أن تكون الكراسي صغيرة والمناضد صغيرة أيضا. الألعاب المقترحة: يقترح تقسيم الأولاد على اللعب الممكنة والتبادل بين المجموعات، مع تعويد الأولاد المحافظة على اللعب كلما أمكن، مع ملاحظة عدم ترك الأولاد يلعبون وحدهم دون معلمة، فقد يؤذي بعضهم بعضا. وقد حدث في بعض الحضانات جروح عميقة، ولهذا يكون اللعب هادئا ومتنوعا تحت إشراف المعلمة. اقتراحات: أولا، إذا كان لدى الحضانة صالة كبيرة ولو بطول 10 أمتار، يمكن إجراء مسابقات الجري بين الأطفال والتصفيات لاختيار الأسرع، مع إبعاد الأطفال عن بعضهم أثناء الجري حتى لا يتصادموا أو يسقطوا. ثانيا، في نفس الصالة أي صالة اللعب، يمكن تقسيم الأولاد إلى مجموعات: مجموعة تركب المراجيح وتلعب الثانية بالدراجات وتمارس الثالثة ألعابا تركيبية، ثم يتبادلون اللعب. ثالثا، إذا لم يكن لدى الحضانة صالة ألعاب، فيمكنها أداء بعض الألعاب الخفيفة مثل تمرينات الجسم السويدية للعضلات والذراعين والوسط. ثانيا، لعبة الكراسي الموسيقية، وفيها يجري الأولاد حول المنضدة حسب صوت المعلمة، فإذا انتهى جلس كل منهم على الكرسي، وبالطبع عدد الأولاد أكثر من عدد الكراسي. ثالثا الألعاب التركيبية والرسم والكرة، كلها يمكن أن تؤدى في الفصل. رابعا وقت الألعاب تحدده المعلمة، كلما لمحت في الأولاد الكسل أو انصرافهم عن الفهم والاستجابة فهو وسيلة لجذبهم وتجديد نشاطهم، وهو فرصة لتوفير صوتها وجهدها. وهكذا يمكن أن نقول إن الألعاب متنوعة، تختار منها المعلمة ما يناسبها يوميا، ويمكنها أن تضيف ألعابا أخرى من شأنها جذب انتباه الأطفال وترغيبهم في حب الحضانة. الحصة التعليمية، الخطة الدراسية الشهرية، وهذه تعدها إدارة الحضانة منذ أول يوم وتعطيها لكل معلمة، وتطالب بها عند إجراء الاختبارات الدورية لأطفال فصلها. مثلا إذا قلنا إن تحفيظ السورة القصيرة لا يزيد عن 3 أيام، وكذا تعليم الحروف والأرقام، فيمكن أن تطالب المعلمة بالآتي في خطة الشهر: أولا عدد 6 من قصار السور يقل عند كبر حجم السورة. ثانيا عدد 9 حروف عربية، الحروف تكرر في الصفحة. ثالثا عدد 5 أرقام حسابية 3 مرات ولمدة 3 أيام متتالية، ويراجع الحرف مع الطفل على السبورة قبل إعطائه الحرف الجديد في الواجب. رابعا عدد 3 أناشيد في حدود 5 أسطر للنشيد كما سيأتي. وبعد الانتهاء من تعليم الحروف والأرقام ننتقل إلى الكلمات فالجمل والعمليات الحسابية البسيطة وهكذا، مع مراجعة صور القرآن قبل إعطاء الجديد كل يوم. تمهيد للحصة التعليمية، أنواع النمو لدى الأطفال: أولا النمو الجسمي، ويقصد به النمو العضوي الفسيولوجي وكبر الحجم وتكاثر الخلايا، وهو ما يلاحظ في الطفولة أكثر من أي مرحلة أخرى في الإنسان. ثانيا النمو الحركي، وسبق أن تحدثنا عنه في أهمية اللعب وأنماطه للأطفال. ثالثا النمو العقلي، ويشمل الذكاء والإدراك بالحواس والانتباه والتذكر والتخيل والتفكير الذي ينمو عند طفل السنوات 5 فأكثر. رابعا النمو الحسي، وهو الزيادة في قدرة الحواس واتساع نشاطها وتنوعه. خامسا النمو اللغوي، وهو قدرة الأطفال على الكلام، وسنتحدث عنه عند الحصة التعليمية. سادسا النمو الانفعالي، وهي الانفعالات التي تظهر على الأطفال في هذه الفترة كالخوف والغضب والغيرة وغيرها، وسنتحدث عنه عند طرح المشاكل النفسية وعلاجها. والذي نركز عليه هنا هو النمو العقلي، حيث يكتسب الأطفال القدرة على التفكير والتعلم واكتساب الخبرات والابتكار من خلال التخيل، ومن هنا وجب العناية بالجوانب الآتية لسلامة النمو العقلي: أولا يجب الاهتمام بالإجابة السهلة على كل ما يعني الطفل من تساؤلات دون كذب أو تعقيد. ثانيا البعد عن القصص الخيالية التي لا هدف لها، والاهتمام بالواقعية التي تغرس الآداب والفضائل ولو على ألسنة الحيوانات والطيور، على أن نبدأ بالمحسوسات ثم المعنويات لتكون شائقة للطفل. ثالثا تدريب الأطفال على الأسلوب المنطقي في التفكير، وذلك باشتراكه في وضع الحلول للمشاكل البسيطة التي تحدث له عن طريق الحوار. رابعا إبعاد الأطفال عن منازعات الكبار وأحاديث النساء، وعدم السماح لهم بالتدخل أو الاشتراك أو حتى الانصات لهذه الأساليب لما في ذلك من أضرار على شخصية الطفل وسوء أدبه. خامسا، مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال عند التحصيل الدراسي ومعرفة مستوى الذكاء والاستجابة والحفظ لكل منهم، وبالتالي ترتيب الدروس حسب نموهم العقلي. سادسا، الحرص على وقاية الطفل من التعرض للأمراض وعلاجها عند اكتشافها بسرعة، فالحمى الألمانية مثلا تسبب التخلف العقلي للطفل. سابعا، ملاحظة أي تقصير في حواس الطفل لعلاجه مبكرا كالسمع والبصر والشم والتذوق والكلام. ثامنا، القدوة في حياة الطفل كما ذكرنا مهمة، لأنه يتأثر بالأفعال والحركات أكثر من النصيحة، لأنه يحب التقليد، والمفروض أن يطبق فعلا جانبا كبيرا من الأدب في المدرسة والبيت، كأن يتعود الطفل طرق الباب قبل الدخول وقوله لرفيقه حين يناوله كتابا شكرا، وأن يردد دعاء الركوب كلما ركب السيارة، وهكذا. نصائح مهمة للآباء والمعلمين. أولا، يحدد موضوع الدرس وفقا للبيئة والظروف التي تواجه الأطفال دون الارتباط بترتيب المنهج. فمثلا يتحدث المعلم عن قدرة الله إذا ما سمع الأولاد زقزقة عصفور أو صوت الرعد في السماء، كذلك إذا نظروا إلى جمال فراشة أو زهرة. كذلك قد يجد طفل قلما أو نقودا فيسلمها للمعلمة فتعيدها إلى صاحبها بعد أن تشكر للطفل حسن صنيعه، وتدعو الأطفال أن يحيوا الطفل الأمين، ثم تنطلق بعد ذلك تحدثهم عن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم من خلال قصة شائعة لتشير إلى أن ما فعله الطفل الأمين يعتبر مثل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يرد للناس أماناتهم. كذلك إذا كان موسم الحج نقص لهم قصة سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل وأمه هاجر، فهي من قصص الفداء، وقصة السعي والذبح والرجم وغيرها إلى آخره. فنحن نشوق الأطفال بالقصص الإسلامية قبل أن نشرح لهم الإسلام نفسه في صورة تعاليم وقواعد وأحكام. ثانيا، استعمال الوسائل الإيضاحية لها أثر كبير في شرح المادة وتثبيت المعرفة، فمن أراد تعليما ناجحا فليضع ذلك موضع التنفيذ. ثالثا، مادة هذا المنهج لا تقف عند حد صفوف الروضة، بل تتعداها إلى صفوف التعليم الابتدائي لغرس الآداب وتأكيدها حتى ترسخ في الأذهان والعادات. رابعا، الأناشيد البسيطة التي تضمنها هذا المنهج لها ألحان سهلة جذابة تشوق الطفل، وإذا لم يستطع القائمون على الحضانة تلحينها وتدريب عليها فيمكنهم الاتصال بي لتدريب الأولاد عليها أو الاستعانة بشريط التسجيل الخاص بهذه الأناشيد مني. الحصة التعليمية في هذا المنهج لم أعطي للناحية التعليمية اهتماما كبيرا، فالنمو اللغوي لدى الأطفال يكون غير مكتمل، وبالتالي يكون إضاعة الوقت الطويل في تحفيظ الأولاد لغات أجنبية لا فائدة منه. ولعل عدوى المدارس الأجنبية في مصر قد سارت إلى بعض الحضانات الإسلامية، حيث صارت هي الأخرى تفاخر بتعليمها اللغة الأجنبية من الطفولة. ويؤكد العلماء على أن الازدواج اللغوي له آثار ضارة على نفسية الطفل ولا فائدة منه، ولقد لخص العلماء الحصيلة اللغوية للأطفال كالآتي: أولا، طفل السنتين يحفظ حوالي 272 كلمة. ثانيا، طفل السنوات الثلاث يحفظ حوالي 866 كلمة. ثالثا، طفل السنوات الأربع يحفظ حوالي 1540 كلمة. رابعا طفل السنوات الخمس فأكثر يحفظ حوالي 2500 كلمة. عنوان جانبي: مراعاة الفروق الفردية بالزيادة والنقص. هناك عوامل تؤثر في النمو اللغوي يجب أن تراعيها المعلمة عند تعليمها للأطفال. أولا الحالة الجسمية، من حيث النمو السليم والتعرض للأمراض في السنة الأولى التي تؤثر في كفاءة الحواس. ثانيا الذكاء، فالطفل الذكي يظهر تفوقا لغويا من ناحية الكم والكيف. ثالثا الجنس، وقد وجد أن البنات يتفوقن أولا في النمو اللغوي ثم يحدث التساوي مع الذكور فيما بين سن 5 و 6 من العمر. رابعا الصحة العامة، من حيث نوعية الغذاء وسلامة الحواس والجيوب الأنفية فهي تزيد القدرة على الحفظ. خامسا الحالة الاجتماعية للأسرة، حيث يتفوق عادة أبناء الطبقات الغنية لتوافر الإمكانيات في النطق والتعبير اللغوي على أبناء الطبقات الفقيرة. سادسا العلاقات الأسرية، حيث ثبت أن الأطفال المحرومين من الحياة في كنف الأسرة يتأخرون في الكلام عن إخوانهم. كما يجب لسلامة النطق عند الأطفال مراعاة عدة أشياء: أولا إتاحة الفرص للطفل ليلعب مع إخوانه في نفس سنه، فحبس الطفل خطأ. ثانيا مشاركة الطفل للكبار في بعض الأحاديث، وهذا يستلزم وجود جو من التفاهم الأسري، إذ إن خلافات الأسرة تؤثر على الأطفال. ثالثا يراعي الكبار خروج الألفاظ بطريقة سليمة بحيث يفهم معاني مفرداتها بوضوح حتى لا يحدث للطفل لبس أو خلط بين الكلمات. رابعا ملازمة الأم للطفل ودوام الصلة بينهما في المرحلة الأولى والتأكد من سلامة الحواس باستمرار لسرعة المعالجة. خامسا عدم تعريض الأطفال للانفعال في الأسرة حتى لا يصاب الطفل بالتهتهة. أساسيات مهمة تراعيها الأم والمعلمة: أولا يجب أن يكون للمعلمة كشكول تحضير، وأن يكون ما تكتبه في البرنامج اليومي هو الواقع الفعلي لما تنفذه. ثانيا الطريقة الصحيحة لإمساك القلم بثلاثة أصابع باليد اليمنى مثل الأكل والسلام. ثالثا الجلسة الصحيحة للكتابة، الظهر مفرود، المسافة بين الكراسة أو الكتاب والعين لا تقل عن 25 سنتيمترا مع عدم ثني الظهر أثناء الكتابة. رابعا وضع الكراسة عند الكتابة وعدم عوجها كما يحدث من كثير من الأطفال. خامسا طريقة المسح بالممحاة أي الأستيكة وبري القلم الرصاص إلى آخره. سادسا المحافظة على نظافة الأدوات والحقيبة دائما. سابعا تنظر المعلمة في كراسات الأطفال واحدا واحدا لتتابع ما يكتب فيها وتكتب الواجب اليومي بالتاريخ. في اللغة العربية: أولا يجب أن نزرع في الأطفال حب اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم وهو كتاب الله، وهي لغة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لغة أهل الجنة، وهي أفضل وأشرف اللغات. ثانيا تدريس الحروف بالتشكيل مثل طريقة الكتاب مع حسن النطق والتكرار، وهي أفضل طريقة لتدريس اللغة مثل آ همزة فتحة آ، إي همزة كسرة إي، أو همزة ضمة أو، وهكذا مع جميع الحروف. ثالثا أول ما يكتب للطفل من كلمات هي الله، الإسلام، محمد، ديني، وطني، أمي، أبي، اسمي، وهكذا بالترتيب، ثم بقية الكلمات. رابعا يعيب بعض الأطفال أنهم يحفظون الكلام المكتوب تحت الصورة بمجرد مشاهدة الصورة، وذلك دون علم بالحروف، حتى إذا ما أخفيت الصورة لا يعرف القراءة، وهذا من أثر الطريقة الخاطئة لإهمال الحروف. خامسا بالنسبة للتلفزيون فلا داعي لوجوده في الحضانة المسلمة، ولا يخفى على عاقل أنه كان معونة أمريكية ضمن خطة أمريكية ماكرة لإبعاد الأطفال عن حفظ القرآن الكريم والأخلاق الحميدة والآداب الإسلامية، وأفلام الكرتون المستوردة لا تناسب سوى أطفال الغرب وأمريكا، فليس فيها ما يخدم الإسلام وليس لها أهداف راقية. كذلك لوحظ انصراف كثير من الأطفال من الحضانات عن التركيز مع التلفزيون، ولم يبقى سوى المعلمات يشاهدون فيلم الصباح أو تمثيلية. سادسا تراعي المعلمة الفروق الفردية كما سبق، فقد ثبت بالدراسات أن حوالي 3% فقط من مجموع التلاميذ في مختلف المراحل موهوبون، وأن نسبة حوالي من 15 إلى 20% متفوقون دراسيا، أي أن نسبة 60% متوسط في التحصيل والباقي لا قدرة لهم على التحصيل. كيفية اكتشاف مواهب الطفل المبكرة وكيفية تنميتها. الطفل الموهوب أو المبتكر له معاملة خاصة لتنمية موهبته، وإذا لم يكن هناك تعريف جامع لمعنى الابتكار فإنه مرتبط بالنبوغ والعبقرية، وتلك صفات وراثية. ولا يسمى الابتكار كذلك إلا إذا كان جديدا ذا فائدة اجتماعية، وعادة ما يكون ناتجا عن حاجة ضرورية. والنبوغ لا يظهر فجأة، لكنه يظهر مع الطفل واسع الخيال كثير الحركة، وينمو مع نمو جسمه وتقدم سنه. وفي مرحلة الحضانة يمكن تمييز المبتكر من خلال بعض المواهب كالرسم أو التقليد أو استخدام الكلمات أو حب الفك والتركيب لأنواع اللعب، حيث تكون سرعة النمو الجسدي والحسي أكبر من النمو العقلي واللغوي والانفعالي. أما في مرحلة الصبا الطفولة المتأخرة من 9 إلى 12 فإن الرؤية تتضح، ويبدو المبتكر واضحا بين أقرانه، حيث يصبح أكثر فهما لواقعه ولطبيعة المشاكل من حوله، ويحاول من جانبه أن يجد حلولا للمشاكل أو يضيف حلولا للموجود منها. البيئة والطفل. الجو الأسري هو الذي يشكل نفسية الطفل، ونمو الضمير عنده يكون مرتبطا بالقيم السائدة حوله والقوة التي يتأثر بها، ويمكن للبيئة أن تقوي جانب الابتكار أو تهدمه. ومثال ذلك ما يحدث في اليابان التي فاقت نهضتها الابتكارية أوروبا وأمريكا، فإنها قامت على أساس الاهتمام بالطفولة وتنمية روح الابتكار والاستقلال والاعتماد على الذات عند الطفل. واللعب الجماعي بين أطفال متقاربي الأعمار ينمي روح الجماعة والقيادة والتعاون والمنافسة، ويفضل أن يكون اللعب خارج المنزل حتى يكون الطفل على سجيته، وتكفي مراقبة الأهل من بعيد والتدخل في الوقت المناسب. وهناك بعض العوامل التي تنمي القدرة على الابتكار لدى الطفل من خلال اللعب، منها أولا أن تتنوع أدوات اللعب بحيث تشمل ما يجعله يستخدم عضلاته، وأخرى للتفكير، وثالثة للتركيب. ثانيا تفضيل الألعاب التي تتطلب جهدا وتساعد على الابتكار بدلا من تلك التي تشبع هواية طارئة وليس لها هدف. ثالثا تشجيع الأهل للطفل ومشاركته شعوره وهو يحدث اللعب مثلا، وعدم الاستهزاء به. آداب إسلامية وعقيدية تغرس في الطفل. حب الإسلام. عن طريق الأناشيد ويمنع تحفيظ الأطفال أي أغاني هابطة، كما يجب أن تلتزم المعلمة بالمنهج في تحفيظ الأناشيد والقصص. أولا، الهتاف الجماعي في الصباح 3 مرات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا، بدلا من تحية العلم. ثانيا، درس الله خالق كل شيء. أولا، من خلق عيوننا لنرى بها؟ الله سبحانه وتعالى. ثانيا، من خلق آذاننا لنسمع بها؟ الله سبحانه وتعالى. ثالثا، من خلق أسناننا لنأكل بها؟ الله سبحانه وتعالى. رابعا، من خلق السماء والنجوم؟ الله سبحانه وتعالى. خامسا، من خلق الحيوان؟ الله سبحانه وتعالى. نشيد طفلة تقوله وتردده المجموعة: الله ربنا، من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار؟ الله ربنا، من زين السماء بالنجم والضياء ويرفع الدعاء؟ الله ربنا، من علم العصفور في الجو أن يطير يسبح القدير؟ الله ربنا، من أنطق اللسان وأسمع الآذان وعلم الإنسان؟ الله ربنا. ثالثا، درس الله قادر على كل شيء. والله مالك كل شيء، بنفس طريقة الدرس السابق، نشيد الله ربي. يحفظ الأطفال أسماء الله الحسنى بطريقة التلفزيون المصري: إذا سألتم من إلهي فهو الرحمن الرحيم، أو سألتم من نبيي فهو إنسان عظيم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم. رابعا، درس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية. وهذه قصة النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوب سهل يرددها الأطفال حتى يحفظوها. يردد كل بيت مرتين على الأقل: صاحب القرآن، خاتم الرسل، مشفع الأنام، وهادي السبل، ولد في قريش بمكة المكرمة، من بني هاشم، جده عم الطلب، أبوه عبد الله، وأمه آمنة، وفي عام الفيل كان مولده، مات أبوه وكان جنينا، وماتت أمه وكان يتيما، رباه جده بعد أمه، أدبه ربه في بيت عمه، واشتغل بالتجارة واشتهر بالكرم، وكان صادقا أمينا، وكان راعي غنم، وفي الغار البعيد واسمه غار حراء، يفكر في الإله وينظر في الفضاء، زاره جبريل سفير الأنبياء، وقال له اقرأ: الله في السماء. حارب الأصنام وسفه الأحلام، ودعا للإسلام والخير والسلام، فحاربه الكفار وأجمعوا بقتله، فهاجر للمدينة محمد وصحبه. ثم يرددون نشيد طلع البدر علينا ويكملون: وآخى في المدينة وأصلح الخصام ونادى في الرجال اطردوا اللئام، فأصبح الجميع في عز وسلام بالخير والمحبة إنشودة الإسلام. معلومات مهمة تحفظها المعلمات والأمهات للأطفال. نرى كثيرا من أطفالنا الصغار يحفظون أول ما يحفظون أسماء المشاهير من لاعب الكرة والمغنيات وأهل الفن، ولكنهم لا يحفظون شيئا عن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم. لذلك وجب على الآباء والمعلمات غرس هذه الشخصيات في عقول أطفالنا في صورة محببة مشوقة. أبو النبي عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، أم النبي آمنة بنت وهب، مرضعة النبي حليمة السعدية، جد النبي عبد المطلب ابن هاشم، عم النبي الذي رباه بعد وفاة جده أبو طالب، عم النبي الذي آذاه أبو لهب. يمكن أن يحفظ الأطفال سورة تبت يدا أبي لهب. من أعمام النبي الذين صدقوه حمزة والعباس ابن عبد المطلب، قبيلة قريش. قريش كانت تشتغل بالتجارة وتحمل البضائع في قوافل على الجمال. أولى زوجات النبي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. عمل النبي الرعي والتجارة قبل الوحي. أولاد النبي من البنين القاسم وعبد الله وإبراهيم. أولاد النبي من البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء. يحفظ الأولاد هذه المعلومات ويكررونها وراء المعلمة، وتضع المعلمة جوائز لمن يحفظها عند السؤال عنها. من أصحاب النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ولد النبي في مكة المكرمة وهاجر منها إلى المدينة المنورة التي مات فيها. سادسا درس صفات النبي صلى الله عليه وسلم. تقسمها المعلمة على عدة أيام، كل يوم تشرح صفة وتسأل عنها الأطفال في اليوم التالي قبل أن تشرح الصفة الثانية. النبي النظيف الطاهر، كان يغسل جسمه بالماء وكذا ثيابه وكان يتوضأ للصلاة. تشرح المعلمة الوضوء بسهولة، وكان يمشط شعره ويقلم أظافره وينظف أسنانه بالسواك، وكان معطرا رائحته جميلة، وكان إذا جلس أو صلى أو نام اختار لذلك المكان النظيف والموضع الطاهر. يتعلم الطفل أن صفات الكمال والنظافة كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأت المعلمة طفلا نظيفا تقول للتلاميذ هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيه جائزة. نشيد النظافة يحفظه الأولاد ويكررونه بالحركات التمثيلية. النظافة من الإيمان والقذارة من الشيطان. قبل الأكل اغسل يدي وأشطفهم بصابون ومية، بعد الأكل اغسلهم تاني واغسل بوجي كمان أسناني، كل يوم أصحى من نومي أنظف شعري ويهدومي، وادي ضوافري كمان حلوين دايما دايما مقصوصين، بابا وماما بيقولولي لازم تبقى حاجاتك لولي، والكراسة والكتاب حتى الجزمة والشراب. ثالثا النبي الصادق الأمين. إذا تحدث صدق وإذا وعد أوفى. فالطفل الكذاب لا يحب النبي، والصادق له جائزة. وكان النبي أمينا في تجارته، يودع الناس عنده حاجاتهم ثم يستردونها كما هي. نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة. النبي المتواضع لا يتكبر على أحد، يحمل ما اشتراه من السوق، يرقع ثوبه إذا تمزق، ويصلح حذاءه إذا اتسخ، وكان يحلب الشاة بيده ليشرب من حليبها ويسقي أهله. النبي المسامح الحليم يصبر على أذى الكفار واليهود والمنافقين، ويعفو عمن ظلمه. يتعلم الولد أن يقول لمن سبه أو أخذ لعبته أو ضربه من إخوته سامحك الله، ولا يرد السب بمثله. النبي القائد العظيم يقود جيش المسلمين إلى النصر في بدر والفتح وخيبر، ينظم الصفوف، يجاهد الكفار والمنافقين، ويتوكل على الله الذي ينصره لنشر دين الإسلام. سابعا، أركان الإيمان. يردد الأطفال معا ثلاث مرات: نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. ستة أركان. وقد سبق الحديث عن الله سبحانه وتعالى في نشيد الله ربنا، وفي سورة قل هو الله أحد. كذا الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم. أما باقي الرسل فهذا نشيد سهل الحفظ. نشيد الأنبياء، كل بيت يكرر مرتين على الأقل. أول الرسل آدم أبو البشر، وصاحب السفينة نوح ومن حضر. نجاهم الإله وأغرق من كفر. أبو الأنبياء الخليل إبراهيم، هو أبو الذبيح سيدنا إسماعيل. من بعده إسحاق وابنه إسرائيل، وموسى الكليم، وعيسى بن مريم، آخرهم الحبيب شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أركان الإسلام. من حديث بني الإسلام على خمس، والنشيد كالآتي: أركان الإسلام خمسة نحفظها ولا يمكن أن ننساها. أولها هي الشهادة، وثانيها الصلاة، وثالثها الزكاة، ورابعها صيام رمضان، وخامسها حج بيت الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الشهادة ودعاء الاستيقاظ من النوم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي أول ما يقوله المسلم إذا استيقظ من نومه، وهي أول ما يقوله أي إنسان إذا أراد الدخول في الإسلام. في الآذان، وهو نداء الله إلى المسلمين بالصلاة، تنبه المعلمة الصغار لصوت الآذان حين ينطق إن كانت المدرسة قريبة من المسجد، وقد تستخدم في ذلك تسجيلات للآذان، ثم تخرج الأطفال واحدا واحدا ليرددوا مقاطع من الآذان حتى يحفظوه مع الأيام ويحبوه. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ويلاحظ أن كلمات الآذان كالقرآن يتعبد بها، فلا يجوز الزيادة عليها أو النقص منها. جملة آداب يتعلمها الطفل منذ أن يستيقظ من نومه. أولا، إذا استيقظ قال: أصبحنا وأصبح الملك لله. ثانيا، ثم يخرج إلى دورة المياه فيدخلها برجله اليسرى ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث يعني ذكور الشياطين، أما الخبائث فتعني إناث الشياطين. ولا يتحدث في دورة المياه، ولا يصرخ، ويحافظ على ثيابه من التلوث، ويتطهر من النجاسة بالماء بعد قضاء الحاجة. ثالثا، يخرج برجله اليمنى قائلا: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، غفرانك يا رب. رابعا، يغسل يديه بالماء والصابون. خامسا، يمكنه إذا وقف أمام المرآة أن يقول: اللهم أنت حسنت خلقي فأحسن خلقي، وحرم وجهي على النار. سادسا، يتوضأ الطفل ويبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ويتعلم الوضوء مع المعلمة وبإشرافها يوما بعد يوم، ولا يسرف في الماء، ولا يفتح الماء إلا بهدوء قدر الحاجة، ويغسل أعضاءه جيدا. من فوائد الوضوء: يزيل التعب والكسل والغضب، فيشعر الإنسان بالراحة والنشاط والهدوء. ثم يدعو الطفل بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نشيد الوضوء: بني توضأ وقم للصلاة، وصلي لربك تكسب رضاه. إذا رضي الله عن مسلم ينال السعادة طول الحياة. بني توضأ وقم للفلاح، ففي طاعة الله سر النجاح. إذا رضي الله عن مسلم بدا مشرق الوجه كالصباح. بني توضأ بماء طهور، فماء الوضوء لوجهك نور. إذا رضي الله عن مسلم أتاه الهناء ونال السرور.
من فضلك تابع بقية المادة.